أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أشكركم على هذا الحضور، وأرحب بكم جميعا في مشاركتكم الكريمة في إحياء هذا العيد، عيد الأربعين صباحا، الأربعين ربيعا، الأربعين فجرا، الأربعين طلوعا. في البداية أنا وأنتم نتوجه بالتحية والإكبار والسلام إلى روح إمامنا العظيم سماحة الإمام السيد روح الله الموسوي الخميني قدس سره الشريف، صانع هذا الانتصار والقائد التاريخي لهذه الثورة ولهذا الإنجاز، وإلى أرواح الشهداء من الذين ثاروا معه وقاموا معه وصمدوا معه واستشهدوا بين يديه أيام الثورة قبل الانتصار وبعد الانتصار، وشهداء الحرب المفروضة على الجمهورية الإسلامية. كما نتوجه بالتهنئة، بأسمى آيات التهنئة والتبريك، إلى إمام الأمة سماحة الإمام القائد آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله الشريف، إلى مراجعنا الكرام والكبار، إلى جميع المسؤولين في الجمهورية الإسلامية، إلى شعبها الأبي والوفي فردا فردا، رجالا ونساء، صغارا وكبارا، ونبارك لهم عيدهم وانتصارهم الذي كان بحق أيضا انتصارا للإسلام وانتصارا للأمة وانتصارا لكل مستضعفيه ومعذبيه ومظلومي هذا العالم. كما أبارك لكل الذين أيدوا ودعموا وأحبوا وساندوا هذه الثورة الإسلامية و نتاجها في الجمهورية الإسلامية على مدى الأربعين عاما. الليلة أود طبعا، لأنه من يومين حكينا عن الحكومة، وقبل بالمقابلة حكينا عن موضوعات كثيرة في المنطقة، أن أعطي أولوية في كلامي لطبيعة المناسبة، وهي من الفرص القليلة والنادرة التي قد يتاح لي ولأمثالي فرصة بعض الحديث التفصيلي فيما يعني الثورة الإسلامية في إيران والجمهورية الإسلامية في إيران، لا لنتحدث عن تاريخ، وإنما لنتحدث لنصل إلى الحاضر، إلى الواقع الحالي الذي تمثل فيه الجمهورية الإسلامية في إيران في موقعها في المنطقة أكبر أو من أكبر العناوين للأحداث وللتطورات. ولا شك بأنها اليوم تصنف الدولة الأولى الأكثر تأثيرا في أحداث المنطقة، وبعض المنظمات الدولية صنفتها يعني في هذه السنوات الأخيرة كدولة من بين 13 دولة مؤثرة في أحداث العالم. في بعض المنظمات والمؤسسات الدولية صنفتها في مرتبة الدولة التاسعة المؤثرة في أحداث العالم. إذن عندما نتحدث الآن عن إيران، عن الجمهورية الإسلامية، عن الثورة الإسلامية، عن بعض الماضي وكثير من الحاضر، عندما نتحدث عن منطقتنا، عن مستقبلنا جميعا في المنطقة، عن مصيرنا، عن حقيقة المعركة الكبرى الدائرة في المنطقة، والتي لا يجوز أن نختبئ خلف إصبعنا ونقدم لها أو عنها توصيفات خاطئة أو غير صحيحة لشعوبنا ولأمتنا. أنا قسمت الحديث الليلة مثل ما شايفين عم بحكي شوي مستعجل عشان نستفيد من الوقت إلى أقصى دقيقة ممكنة. قسمت حديثي إلى ثلاث مقاطع. المقطع الأول لمحة تاريخية سريعة فقط للاستحضار الذهني والعبرة أيضا، باعتبار كثير من الأجيال الحالية لم يعاصروا ذاك الانتصار، يعني عم نحكي عن حدث تاريخي حصل قبل 40 عاما. المقطع الثاني خلاصة لمحة سريعة عن الجمهورية الإسلامية خلال 40 عاما، بعيدا عن التشويه والحرب الإعلامية المسيئة التي تشن. نقلب صفحة ننظر إليها من زاوية أخرى. والمقطع الثالث وهو الأكثر حساسية وأهمية بالنسبة لنا هو الوضع الحاضر، المعركة الحاضرة، موقع الجمهورية الإسلامية في هذه المعركة، وموقعنا ومصيرنا جميعا. منا نفوت على وضعنا بشكل عام. في اللمحة السريعة للتذكير، كان يحكم إيران قبل الثورة الإسلامية في إيران، كان يحكمها نظام ملكي كما يقولون شاهن شاهي، وكان يسمي شاه إيران نفسه ملك الملوك. على كل حتى لا نغرق في التاريخ، كان الشاه محمد رضا بهلوي يحكم إيران، وفي بداية الستينات طبعا كان يحكمها حكما دكتاتوريا ملكيا مستبدا، لا في حريات ولا في إرادة شعب ولا في أولوية اهتمام بالناس، هذا على المستوى الداخلي. وكان قدر الإمكان يحاول أن يبعدها عن ثقافتها الأصلية وعن دينها وعن إسلامها وعن مقدساتها وعن تاريخها وعن تراثها، وأيضا من زاوية أخرى جعلها دولة وتابعة للولايات المتحدة الأمريكية، تنهبها أمريكا، تنهب نفطها، تنهب خيراتها، تسيطر عليها سيطرة كاملة، تديرها، إلى حيث أنه لما سقط نظام الشاه كان في المقل بيقول 40,000 مستشار أمريكي في شتى المجالات، عسكري، أمني، ثقافي، اقتصادي، إعلامي، سياسي، والبعض يتحدث عن 60,000 مستشار أمريكي كانوا يديرون إيران التي كانت في ذلك الوقت عدد سكانها قريب 30 مليون أو أكثر قليلا. وأيضا كان يلعب خادما وأداة للسياسات الأمريكية في المنطقة فيما يعرف بشرطي الخليج. كانت أمريكا مش محتاجة لتطوع دول الخليج وتشلحهم فلوس أن تبعت أساطيلها وتبني قواعد عسكرية، كان الشاه البهلوي لوحده شاه إيران كفيل بالقيام بهذه المهمة. علاقات استراتيجية كاملة مع إسرائيل، وصولا إلى تزويد إسرائيل بالنفط مجانا. هذا كان في بداية الستينات. خرج قام رجل من قم اسمه روح الله الموسوي الخميني، فقيه كبير ومن كبار مراجع التقليد في الحوزة العلمية، يقلده ملايين الإيرانيين. طبعا بداية مرجعيته كانت في إيران. عارف وفيلسوف ومفكر إسلامي كبير أيضا، وقائد استثنائي وشخصية مميزة وشجاعة، هون شحطين تحت، شجاعة منقطعة من نظير، قلب لا يعرف الخوف ولا وعزيمة لا تعرف الوهن. أنا أعتقد أن الإمام رضوان الله عليه، الإمام الخميني، مش أنه رد فعل بلش ببداية الستينات، لا، هو كان يواكب ويخطط في ظل المرجعية التي كانت سابقة آية الله العظمى السيد البروجردي رضوان الله عليه. الإمام كان يراقب كل الأحداث في إيران ويتابعها عن كثب، ويحضر لثورته، يحضر تلامذته وطلابه وأنصاره ومشروعه ورؤيته، وهو الذي وقت ولم يتحرك في ردة فعل بحتة، هو الذي وقت التحرك في وجه الشاه، وبالأخص عندما استفاد من فرصة أن الشاه كان ذاهبا إلى إقرار مجموعة من المشاريع ما بدي احكي تفصيلة لانه بدها شرح كثير، الى مجموعة من المشاريع تهدد مستقبل ايران، تهدد اقتصاد ايران، زراعة ايران، الوضع الداخلي في ايران، الحريات المخنوقة في ايران، والاخطر من ذلك كان سيؤدي الى المزيد من العلاقة والتبعية للولايات المتحدة الامريكية ولاسرائيل. بدأ الامام. هذه الثورة التي نحتفل اليوم بذكرى 40 لانتصارها بدأت برجل واحد. وبهذاك الوقت يمكن الإمام كان ستينيا أيضا، والتف حوله عدد من مراجع الدين، عدد كبير من العلماء، عدد كبير من طلاب الحوزة العلمية، فئات وشرائح واسعة من الشعب الإيراني، من النخب، من عامة الناس، وبدأت الثورة. الإمام رضوان الله تعالى عليه في ميزة هذه الثورة، لأنه هذا عادة ما بينحكى لما بيصير نقاش سياسي، في روحها، في مضمونها المعنوي وروحي، قام لله عز وجل وقام في سبيل الله عز وجل. بالمنطق، بحسب الحسابات المادية والواقعية، والواحد زائد واحد يساوي اثنين، الطبيعي أن الإمام ذاهب إلى السجن أو إلى النفي أو إلى الشهادة، إلى القتل في أي لحظة من اللحظات، إما أن يعلق على أعواد المشانق أو يقتل في أزقة قم أو في طرقات النجف أو في أي مكان في تركيا مثلا. الإمام لم يعمل حسابا لأي شيء من هذا. أهمية جوهر هذه الثورة منذ اليوم الأول أنها قامت لله عز وجل، وأنها كانت لله وفي سبيل الله وفي عين الله وفي رضا الله وطلبا للقرب من الله سبحانه وتعالى. ولم يكن يفكر الإمام بشيء من حطام الدنيا وحسابات الدنيا ومطامع الدنيا ومال الدنيا وجاه الدنيا وسلطان الدنيا، وهكذا الذين قاموا معه. ولذلك هم طوال سنوات من هذه الثورة تحملوا علماؤهم، طلابهم، أساتذتهم، طلاب جامعاتهم، رجالهم، نسائهم، صغارهم، أكبرهم، كبارهم في كل المحافظات، العذاب والقتل في الطرقات والمجازر الجماعية والسجون والتعذيب في السجون والنفي والتهجير والقتل تحت التعذيب والتجويع. ولكنهم لم يتراجعوا ولم يهنوا ولم يحزنوا لحظة واحدة على الإطلاق. والإمام أيضا في ثورته، مشان نعطي توصيف كمان أدق شوي، كما تحدث عن البعد العقائدي وعن البعد الديني وعن البعد الإسلامي وعن البعد القرآني، تحدث عن البعد السياسي وعن البعد الاستراتيجي وتبعية نظام الشاه لأمريكا وعلاقته بإسرائيل والموقف من فلسطين والقضية الفلسطينية، هذا كله عم نحكي بالستينات، ستينات الميلادي يعني. وأيضا الإمام تحدث عن الواقع الداخلي في إيران، عن الزراعة التي دمرها الشاه في إيران تحت عنوان الإصلاح الزراعي، عن القضاء الفاسد، عن الإنفاق المذهل والهدر الذي لا مثيل له على شاه وعلى الشاه وبلاطه وزبانيته وأجهزته وجماعته، عن الجوع المدقع، عن الحرمان المنتشر في الأرياف وفي ضواحي المدن، عن تدمير الصناعة، عن التخلف، عن الأمية، عن المرض، عن الفقر، عن الجوع، حتى عن ماء الشرب، وكيف كان أهل جنوب طهران يشربون الماء ويقفون بالطوابير ليحصلوا على ماء الشرب. كل هذا كان الإمام يتحدث عنه. أنا قرأت قبل مدة، أيام زمان يعني، من أول بيان وخطبة أصدرها الإمام إلى 11 شباط، إلى خطاب الانتصار، كل بيانات وخطابات الإمام. والإمام كان شاملا في كل المواضيع التي يتحدث عنها ويطرحها، الكرامة الوطنية، الكرامة الشخصية، كرامة الجيش الإيراني، كرامة المؤسسات والوزارات والموظفين الإيرانيين، موقع إيران إلى آخره. لذلك يمكن توصيف هذه الثورة بأنها كانت ثورة إسلامية وقرآنية وإيمانية، هذا في البعد العقائدي، وكانت ثورة إيرانية ووطنية وشعبية في البعد الوطني، وكانت ثورة شعب، لم تكن انقلابا عسكريا ولا قيامة حزب أو مجموعة من الأحزاب الثورية. الشعب الإيراني بكل فئاته وشرائحه بكل محافظاته شارك في هذه الثورة، ثورة تغييرية وإصلاحية وحياتية واقتصادية وثقافية، ثورة المحرومين والحفاة ومنهوبي الخيرات والثروات والمظلومين والمعذبين والمستضعفين. ولذلك هذه الثورة يمكن أن تجمع لها كل الصفات، وهذه من ميزاتها. لم يكن لها بعد سياسي فقط أو بعد عسكري فقط أو بعد حرمان ومطالب اجتماعية فقط أو بعد جهادي فقط أو بعد استراتيجي فقط، وإنما تجمعت فيها كل الأبعاد، وهذه أيضا من صفاتها الأساسية والكبرى. والأهم في هذه الثورة الثبات والصبر والشكيمة والتحمل، حتى كانت النتيجة إن مع الصبر نصرا. كان الوعد الإلهي للمستضعفين وللمعذبين وللمظلومين، لكن أي مستضعفين ومعذبين ومظلومين؟ المستضعفين والمعذبين والمظلومين، الصابرين، المجاهدين، الثائرين، المضحين، الرافضين للظلم وللعبودية ولهيمنة المستكبرين والاحتلال المقدسات، القابضين على الجمر، هؤلاء الصابرون الله وعدهم بالنصر، ونصرهم ب 11 شباط 1979، وكان الانتصار العظيم. هاي لمحة تاريخية سريعة. طيب ندخل إلى الإنجازات، المقطع الثاني. بالإنجازات أيضا عامل فهرس، لأنه تكفي الإشارة إن شاء الله للعناوين، ما حقول 1 2 3 لأنه العدد كبير، بس ببلش جمل. إسقاط نظام الشاه الذي كان يمثل أعتى ديكتاتورية في الشرق الأوسط، إن لم يكن أعتى ديكتاتورية في العالم، هذا بحد ذاته إنجاز عظيم ضخم جدا ما كان حدا بيتوقع. إخراج أمريكا من إيران، 40,000 مستشار و60,000 مستشار وشركاتها وخبرائها ولصوصها وناهبيها وحراميها ومفسديها. إخراج إسرائيل من إيران وقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني وتحويل السفارة إلى سفارة فلسطين. الحصول على الاستقلال الحقيقي، هذا كان أهم شعار في الثورة، عندما كانوا يقولون مثلا استقلال آزادي جمهورية إسلامية، استقلال، الاستقلال كان العنوان الأول لهذه الثورة وحصلت عليه، وبعد 40 عاما ما زالت تحافظ عليه، وهذا من أعظم الإنجازات، من أعظم الإنجازات. اللي بيديروا دول وبيعالجوا أوضاع اقتصادية وبيعرفوا شو في ضغوط بالعالم، والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية، بيعرفوا شو يعني أن تبقى دولة 40 عاما قرارها مستقل، تحافظ على استقلالها، على سيادتها، على قرارها استراتيجي، على قرارها الداخلي، هي تفعل ما تريد وما تشاء وما ينسجم مع مصالحها، وترفض أن يملي عليها أحد قرارا أو سياسة أو استراتيجية أو مشاكل. هذا بحد ذاته إنجاز عظيم، وبقاء 40 عاما إنجاز أعظم، الحفاظ عليه 40 عاما إنجاز أعظم. اليوم إيران من أوائل الدول المستقلة في المنطقة، إذا عدينا دول مستقلة 2 أو 3 أو 4، ولكن هي من الدول القليلة المستقلة في العالم، المستقلة حقا. لا تتصوروا أن الكثير من دول أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا أو حتى أوروبا هي دول مستقلة، كثير من هذه الدول خانعة وخاضعة للقرار الأمريكي وتخضع لما يمليه عليها تمليه الإرادة الأمريكية. الدولة المستقلة اللا شرقية واللا غربية ولا شمالية ولا جنوبية، دولة إرادتها وطنية تنبع من ذاتها ومن شعبها، هذا أعظم إنجاز ما زالت تحققه إيران. أيضا بعد الانتصار الحفاظ على إيران بكل ما فيها، لما انتصرت الثورة لا دمرت مصافي نفط اللي كانت موجودة ولا آبار النفط ولا نهبت مؤسسات الدولة ولا البنك المركزي مثل ما صار كثير اليوم بالربيع العربي وكثير من ثورات بالعالم، ولا هدمت الكنائس ولا عوقبت الأقليات الدينية ولا الأقليات المذهبية، ولا دخلوا في صراع عرقي، ولا مسوا بشيء مما تملكه إيران. حافظوا على شعبها وعلى مقدراتها وعلى إمكاناتها وعلى مؤسساتها وعلى كل ما كانت تملكه، على أنه ملك الأمة وملك الناس ولا يجوز شرعا المس به أو سرقته أو نهبه أو التصرف به خارج دائرة النظام والقانون. الحفاظ على الوحدة الوطنية منذ انتصار الثورة الإسلامية في إيران بالرغم من كل الجهود الأمريكية والغربية والبريطانية بالتحديد أيضا على تحريك القوميات في إيران، القومية مثلا العربية في الأهواز في خوزستان، القومية الكردية في كردستان، بعض القوميات في سيستان بلوشستان، حتى القوميات داخل الدائرة الشيعية مثلا في أذربيجان. الشعب الإيراني والمسؤولون في ظل الإمام استطاعوا أن يحافظوا على الوحدة الوطنية وما زالوا حتى الآن. الصمود في وجه كل المؤامرات الداخلية التي أثيرت في وجههم، والصمود في وجه كل محاولات الانتقام، تتذكروا بالسنة الأولى والثانية والثالثة فتن وإثارات وقتل عن جنب طرف، شهيد مطهري، شهيد بهشتي، كبار العلماء، كبار القادة، رئيس جمهورية، رئيس وزراء، عدد كبير من الوزراء، عدد كبير من النواب، عدد كبير من ممثلي الإمام في المحافظات وأئمة الجمعة. لكن الثورة صمدت وتجاوزت كل هذه المحن وكل هذه الصعوبات، وبدأت منذ اليوم الأول بسرعة في بناء النظام الجديد التي وعد الإمام رضوان الله تعالى عليه شعبه به، وعلى قاعدة السيادة الشعبية. هلا نحن عنا بالعالم العربي من ترجمة الديمقراطية، هم استخدموا حتى عبارة أصيلة، السيادة الشعبية، السيادة الشعبية الدينية أو السيادة الشعبية الإسلامية، الشعب الذي يعبر عن سيادته بأشكال متنوعة، منها الانتخابات ومنها الاستفتاء ومنها ومنها ومنها. فبدأوا بإقامة النظام الجديد على قاعدة السيادة الشعبية. الإمام مع العلم أنه ملايين المتظاهرين الإيرانيين خصوصا في السنة الأخيرة كان واضح شعارهم ومطالبتهم بالجمهورية الإسلامية، مع ذلك الإمام ما إجا لهم خلاص هاي جمهورية إسلامية، قال أنا بدي استفتاء شعبي، ولذلك شعبي بيقدر يقول نعم بيقدر يقول لا، ونظم استفتاء شارك فيه أغلبية ساحقة من الشعب الإيراني، وصوتت الأغلبية الساحقة من الأغلبية الساحقة للجمهورية الإسلامية. بعدين انتخاب مجلس خبراء الدستور، الشعب انتخبهم، قعدوا عملوا دستور. بعدين عرض الدستور على الاستفتاء، الشعب عمل استفتاء. يعني من اليوم الأول ما اجى الإمام قال ظروف صعبة واستثنائية وهلأ ما فينا نعمل انتخابات ولا فينا نعمل استفتاء ومنعمل مسلم قيادة طوارئ الثورة ومنشوف بعد 10 سنين 20 سنة، لا، من اليوم الأول راح على السيادة الشعبية. وما زالت هذه السيادة الشعبية عاملة حتى الآن، ما يزيد على 40 انتخاب، 12 انتخابات رئاسة جمهورية، انتخابات مجلس نيابي، انتخابات خبراء القيادة، استفتاءات أكثر من استفتاء على الدستور وتعديل الدستور، انتخابات بلدية. لم تتوقف الانتخابات في إيران يوما من الأيام، حتى عندما كان صدام حسين يقصف المحافظات والمدن الإيرانية بالصواريخ وكانت تصل صواريخه إلى طهران. ما عملوا هلا مع أنه نحن شوي متهمين بالتمديد بلبنان، ما عملوا تمديد لرئيس جمهورية ولا تمديد لمجلس نيابي ولا تمديد لبلديات ولا تمديد لحدا، كل انتخابات بالموعد، التزام دقيق وصارم بالسيادة الشعبية وبالتعبير الشعبي. وكانت طبعا الانتخابات تأتي بحكام وتذهب بآخرين، وتأتي بتيارات وتذهب بآخرين، وتقدم تلوينات وتشكيلات مختلفة في السلطة. طيب، ومع ذلك منذ اليوم الأول أيضا فرضت عليهم الحرب، لا أحكي عنها كمان بعد شوي، وصمدت إيران بالحرب. نحكي عن إنجازات 40 سنة، صمود إيران بالحرب 8 سنين. 8 سنين بدي أذكر الناس والأجيال المعايشة تلك المرحلة، شنت على إيران حرب كونية. المعسكر كان بعد وقته، المعسكر الغربي بقيادة الولايات المتحدة، المعسكر الشرقي بقيادة الاتحاد السوفيتي، كلهم كانوا مع صدام حسين. دول الخليج بالأعم الأغلب كانت، يمكن كلها كمان كانت مع صدام حسين. الدول العربية للأسف باستثناء سوريا وبعض الدول الأخرى كانت مع صدام حسين. حرب كونية، وأعطي صدام حسين كل شيء، حتى السلاح الكيميائي أعطاه يا رامسفيلد. وإيران منعت من كل شيء، حتى من الإبرة، حتى من الشريط الشائك أنه هذا ممكن تستخدموه أنتوا بالجبهة. وقاتلت بلحمها العاري وبقبضاتها العزلاء وبصدور أبنائها ورجالها ونسائها 8 سنوات، وصمدت وانتصرت وأسقطت المؤامرة. هذه كان من إنجازات العظيمة. وبعدها البدء في عملية الإعمار، عملية ضخمة ما زالت مستمرة إلى اليوم، وتثبيت الاستقرار الداخلي وتثبيت بنية النظام وقواعد الدولة، وصولا إلى التطور الكبير في الموقع الإقليمي. وفي كل هذا إيران عندما كانت تواجه في الداخل وتواجه الحرب 8 سنين، لم تتخلى عن مسؤولياتها اتجاه المنطقة، لا اتجاه فلسطين ولا اتجاه لبنان وسوريا عندما اجتاحت إسرائيل لبنان عام 1982، ولا اتجاه أي دولة أو بلد عربي، ولا اتجاه أفغانستان جارتها التي كان يحتلها الاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت. طيب، هذا بالعناوين الكبيرة، العناوين السياسية، العناوين الاستراتيجية، العناوين. لكن اسمحوا لي لأول مرة سمعكم والناس يسمعوا بعض الإحصاءات بمعزل عن أي العناوين السياسية، عناوين مختلفة. إيران خلال 40 سنة، طبعا في تشويه كبير لصورة إيران، في ناس ما بيعرفوا، في ناس بس يروحوا على إيران بيتفاجئوا، بس يشوفوا مدن إيران مثلا. أنا أحد القيادات السياسية الكبيرة قال لي أنا عشت في الغرب 10 سنين وما خليت مدينة وعاصمة أوروبية إلا ما زرتها، بس لما رحت شفت طهران وأصفهان وشيراز وتبريز ومشهد أنا ذهلت. هاي إيران، النظافة والترتيب والشجر والتنظيم المدني والمدني وإلى آخره. ثم في موضوع قصة ولاية الفقيه، أنا بس مقدمة للعناوين التفصيلية، أنه كأنه يعني لك ولاية الفقيه، دولة ولاية الفقيه، نظام ولاية الفقيه، كأنه بده يقدم صورة سوداء أو صورة سلبية. زيك اسمحوا لي، أنا بالأسابيع الماضية طلبت من بعض إخواني، قلت لهم أنا نعمل مقارنة، إيران في زمن الشاه، حكم الشاه شو كانت؟ في بعض العناوين مثلا الصناعة، الصحة، الزراعة، العلم، الجامعات، الرياضة، العسكر وجوانب أخرى. هلا القضايا الاستراتيجية حكيت عنها قبل شوي. وبعدين 40 سنة في ظل نظام الجمهورية الإسلامية في إيران الذي يقوده الولي الفقيه، 10 سنين سماحة الإمام الخميني قدس سره، ومن ذلك من وفاة الإمام إلى اليوم سماحة الإمام الخامنئي دام ظله الشريف وأطال عمره وأنا من الذين يدعون في الليل وفي النهار أن يأخذ الله بقية عمري ويزيد في عمر هذا القائد العظيم الاستثنائي والتاريخي. أنا ما بقول بالدعاء خذ من عمري وزد في عمري، أنا بقول خذ بقية عمري وزد في عمري. خلال 40 سنة هلأ بالوضع الحالي إيران وين؟ في دولة الولي الفقيه، يعني دولة القانون والدستور والسيادة الشعبية والمؤسسات، هاي دولة الولي الفقيه، مو دولة الدكتاتور والملك والشاه والأمير الذي يحكم بما شاء، دولة الدستور والقانون والمؤسسات والسيادة الشعبية. مع العلم أنه هذا اللي حكي هلا بعض الأرقام صارت في ظل الحصار الدولي والعقوبات الشاملة من 1979 وحرب 8 سنين واغتيالات للقادة والعلماء وآخرون العلماء النوويين في إيران في السنوات القليلة الماضية، وفي ظل حصار وعقوبات ما زالت قائمة وعداء من المحيط مبني على أحقاد عمياء لا منطق لها ولا عقل. هذا خلوه بعين الاعتبار، وخلوا بعين الاعتبار أنه هاي الثورة ورثت نظام الشاه اللي كان مخرب إيران. الإمام رضوان الله عليه كان يقول خرب المدن وعمر المقابر، ملأ المقابر، كان يقول عن الشاه. وخذوا أيضا بعين الاعتبار أنه لما انتصرت الثورة بزمن الشاه كان عدد سكان إيران 30 مليون أكثر شوي أقل شوي، هلأ عدد السكان 80 مليون أكثر شوي أقل شوي، يعني عم بحطاط بالعدد. هأحكي شوية أرقام لو أخذت كم دقيقة. طيب، إنتاج العلم، في شيء اسمه إنتاج العلم، مرة نحن نستورد علم كتب وعلماء وأساتذة من الخارج، مرة نحن بلد ننتج علم، منخترع علم، عندنا اختراعات وعندنا معادلات علمية وعندنا مقالات علمية وعندنا اكتشافات علمية ومشاكل. إيران الجمهورية الإسلامية في زمن الشاه لا تملك أي مرتبة في العالم، صفر في إنتاج العلم. في زمن دولة الولي الفقيه إيران المرتبة الأولى في المنطقة في إنتاج العلم، والسابعة في العالم ببراءات الاختراع، وتملك المرتبة 16 في إنتاج العلم في العالم. بدي أقول ملاحظة كمان، أنا طلبت من الإخوان بالأول أنه عملوا لي مقارنة، ما تجيبوا لي هلأ الكرة الأرضية كلها، خلينا نقول إيران ودول المنطقة العالم العربي والعالم الإسلامي. لما راحوا اشتغلوا طلع ما حيطلع عندي خطاب، لأنه حاطلع أقول إيران هي الأولى في كذا وكذا وكذا وكذا، بالمنطقة أولى بكتير شغلات، أولى بكتير شغلات تانية. لذلك مقاييس اللي بدنا نحسب عليها إيران 40 سنة هي مقاييس عالمية، مقاييس لها علاقة بدول العالم مش بدول المنطقة، بمقاييس دول المنطقة مساحة بعيدة جدا وضخمة جدا. طيب، إذا تملك المرتبة 16 في إنتاج العلم الجامعات. لما انتصرت الثورة بال79 223 جامعة ومؤسسة علمية، خلال 40 سنة ما يزيد على 3000 جامعة ومؤسسة علمية. في زمن الشاه لا ذكر هلا إلا في واحد اثنين مملئين نحن، لا ذكر في إيران لأي أستاذ أو مفكر دولي في المقالات العلمية، عم بحكي بالموضوع العلمي البحث، يعني مسؤول العلم يعني فيزياء كيمياء رياضيات هندسة طب إلى آخره. في إيران الآن أكثر من 200 أستاذ ومفكر دولي تنتشر مقالاتهم العلمية في كل أنحاء العالم. في زمن الشاه آخر شيء، بس قول زمن الشاه يعني آخر شيء بال79 أساتذة الجامعات والهيئة العلمية 5500 وشوي، حاليا إحصاء قبل سنتين 80,097 أستاذ جامعي. هلا هون الرقم المدهش، طلاب الجامعات في إيران بال79 175 ألف طالب جامعي، كل إيران 175 ألف طالب جامعي وكسوه يا خي 176 ألف حاليا، 4,348,000 ألف طالب جامعي. مع العلم أنه عدد السكان ضعف مرتين وشوية، يعني عدد الطلاب الجامعيين 25 ضعفا. هلا هي كلمة بتنقال، بس هذا بيعني قديه بالأربعين سنة بينين جامعات وكليات وجايبين طلاب ومأهلين أساتذة. أحيانا دولة بجامعة رسمية بجامعتين رسميات لا يستوعبوا لهم 20,000 طالب بتلاقي العالم. النساء الجامعيات بال79 6%، نسوان بالجامعات 6%. هلا 75% من عدد طلاب الجامعات في إيران نساء. نسبة الأمية عند البالغين، هون عم نحكي البالغين عن الذين بلغوا السن المعين، 70% أمية. حاليا تقريبا قضي على الأمية عند البالغين بنسبة 100%. هذا الدجه الضخم انعمل في محو الأمية. الثقافة والكتب، سنة 79، لأنه أنا مكتوب قدامي بالهجرة الشمسي بدي أقلبهم، بال79 ميلادي تم، يعني بآخر سنة من حكم الشاه، تم نشر 1500 عنوان كتاب، مش أنه نسخة كتاب، عنوان كتاب، مثلا كتاب في التاريخ كذا، في الأدب كذا، في العلم كذا، في السيرة، في الدين، في الفلسفة، في الشعر، عناوين كتب 1500. السنة الماضية 2018 في سنة واحدة فقط تم نشر 107,000 عنوان كتاب في مجالات الثقافة والكتب المختلفة. عدد الكتب المطبوعة قبل الثورة، خلال 40 سنة قبل الثورة، 11,000 كتاب، وعدد الكتب المطبوعة بعد الثورة 1,230,000 كتاب. النساء الكاتبات، قبل انتصار الثورة العدد أقل من 50 سيدة وامرأة كاتبة، بعد انتصار الثورة إلى اليوم 8,000 امرأة مؤلفة وكاتبة. الناشرات للكتب، يعني دور نشر وأعمال النشر، قبل الثورة من النساء 0، بعد الثورة 712 طباعة ونشر الكتب. الاختصاصات الطبية، مجموع الاختصاصات الطبية، يعني طب عام وتخصصي وأسنان عام وأسنان تخصصي وصناعة أدوية ودكتور مختبر وأطباء توليد ومجموعات مرخصة، قبل الانتصار 5,800، خلينا نقول 5,900، يعني نزيد قبل وننقص بعد، 5,900 متخصصا. الآن في إيران ما يزيد على 200,000 متخصص في المجالات الطبية، بس عم نحكي طب. الخلايا الجذعية اللي بتعرفوا قليل الدول بالعالم اللي قادرة تعمل إنجاز من هذا النوع، طبعا بزمن الشاه لا شيء. الآن التقدم الكبير في مجال الخلايا الجذعية واستخدامها في العلاجات الطبية، إيران المرتبة الثانية في العالم بعد أمريكا في علوم الجينات والخلايا الجذعية، المرتبة الثانية في العالم، دولة الولي الفقيه. إنتاج العلوم الطبية، سنة 79 3,080 موردا، هلأ إيران في مختلف العلوم الطبية 397,000 وكسور موردا في إنتاج العلوم الطبية. زراعة الكلى، إلى سقوط الشاه بكل إيران داخل إيران زارعين 50 حالة كلى، زراعة كلى. إيران خلال المدة، خلال سنوات الثورة، في زراعة 50,000 حالة، 50,000 زرع كلى، وبحسب الإحصائيات العلمية بتعرفوا بالعالم بيقعدوا بينطر بالدور ليصير في كلية، أقل مدة انتظار لتحصيل الدور في العالم لزراعة الكلى هي في إيران، هاي دولة الولي الفقيه. أسرة المشافي 79 سنة 79 55,000، هلا ثلاث أضعاف 148,000. بس نسيت ألفت لشيء، إنه هاي الإحصاءات تبعي ما إلها علاقة بالحكومة الإيرانية، هاي كلها مصادرها موجودة وبكره ننزلها على الإنترنت، كلها إلها علاقة بمنظمات الأمم المتحدة ومؤسسات دولية ومراكز دراسات دولية، طبعا بعضها تتطابق مع الإحصاءات الإيرانية. صناعة الدواء، هلا هون قصة الدواء بلبنان اسمعوا شوي. إيران بال79 كانت تستورد 70% من حاجاتها إلى الدواء. الآن إيران تصنع 97% من حاجاتها إلى الدواء، 97% من حاجاتها إلى الدواء، وتصدر إلى الخارج، يعني مش بس اكتفاء ذاتي بتصدر. لذلك كتير الأمريكان خايفين من مجيء الدواء الإيراني على لبنان، هذا نحكي فيه بعدين. إيران المرتبة 11 في العالم في تصنيع الدواء، وين بدي عم تحكي منطقة وعالم عربي وعالم إسلامي وشرق أوسط، وين بدي حط لكم إيران، وين بدي لاقي اللي بعدها، وين بدي لاقي اللي بعدها. المرتبة 11 في صناعة الدواء في العالم. اللقاحات والأمصال زمن الشاه ما في شيء، صناعة كله استيراد. اليوم إيران المرتبة الأولى في الشرق الأوسط بإنتاج اللقاحات والأمصال. استنساخ، على كل حال شغلة جديدة، تم إنجاز الاستنساخ بنجاح أكثر من مرة. الصحة والسلامة، الأمم المتحدة، منظمة الصحة العالمية ومنظمات أخرى بيعملوا دراسات بالعالم على شيء اسمه مأمول الحياة، يعني أمل هؤلاء الناس بالحياة، نظرتهم إلى الحياة. شوفوا بعض الدول اللي بتحكي عن حب الحياة قد ايه مأمول الحياة نسبة المئوية عند شعبها، وإيران اللي بيقولوا ثقافة الموت والشهادة. إيران كان نسبة مأمول العمر يعني اللي بيطلع لإله، بدون ما أدخل بالأرقام، طالع الأفضل بالعالم في مؤشر التنمية البشرية، وفي الدول الأولى في العالم في مأمول العمر في الحياة. ويمتد الأمر من سنة 54، كان عنده أمل أنه أنا يعني بعيش 54، هلأ لل 75، حتى للي بعيشوا ال 75 عندهم آمال ممتدة في الحياة. منوح شوي على التقنية، تقنية النانو، شغلة كتير دقيقة. تقنية النانو اللي قليل دولة بالعالم. إيران اليوم المركز الرابع في العالم في المقالات حول النانو، المركز الخامس في العالم في علم النانو، المرتبة السادسة في العالم من الدول التي تملك تقنية النانو، وتصدر منتوجاتها إلى 15 دولة في العالم. اختصاصات الهندسة، اليوم الإسرائيلي معلق على هذا الموضوع، يبدو شايف بعض التقارير على بعض وسائل الإعلام تحت عنوان ذهول إسرائيلي من الاختصاصات الهندسية في إيران. إيران هي في المرتبة الثانية في العالم من حيث حصة المتخرجين في مجال الهندسة المختلفة، مجالات الهندسة المختلفة. رياضيات وفيزياء، المرتبة الأولى في المنطقة بالرياضيات، المرتبة الثالثة عشر في العالم في علوم الفيزياء وعلوم الرياضيات. بالعلوم الفضائية، الوصول لتكنولوجيا الفضاء وإرسال كائنات حية إليه، طبعا طلعوا قرود لفوق، يا ريت في ناس يطلعوهم محل قرود. إيران واحدة من 11 دولة تمتلك هذه التكنولوجيا في العالم، وهي إحدى الدول الست التي تمكنت من إرسال موجود حي إلى الفضاء ويرجع حي، مش مهم تبعته طيب، مهم يرجع طيب. في التنمية العلمية إيران هي المرتبة الأولى في العالم. توليد الطاقة الدولة الثانية في العالم في مؤشر تنمية الطاقة. علوم الطاقة والطاقة النووية الأولى في المنطقة والمرتبة 12 في العالم في المجالين. إنتاج التكنولوجيا المرتبة 13 في العالم والأولى في المنطقة. طبعا ما عادش عم بحكي عن زمن الشاه لأنه كل ما كان في شيء منه بزمن الشاه. الاقتصاد بال 79 كان موقعها بالاقتصاد العالمي 26، السنة الماضية كان موقعها بالاقتصاد العالمي 18. الناتج الزراعي وفي الغلات من الدول الأولى في العالم في إنتاج الغلات الزراعية المتنوعة. الصادرات غير النفطية بال 79 540 مليون، الصادرات غير النفطية العام الماضي 55 مليار دولار. هاي سياسة عدم الاعتماد على النفط. العسكر، تصنيع العسكري، كانت إيران في زمن دولة الشاه تصنع 5% من حاجاتها الدفاعية والباقي كله بدها تشتريه وغالي، وخود على فساد وسمسرات وصفقات بالنص، وأغلبه من الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم الجمهورية الإسلامية في إيران دولة الولي الفقيه تصنع 90% من حاجاتها الدفاعية وتصدر ما قيمته 5 مليارات دولار إلى العالم. مش بس حاجاتها، بتبيع أيضا للخارج وبتصنع كل شيء. شو بدكم؟ سلاح خفيف، هاون، مدافع، قذائف ضد الدروع، صواريخ كروز، باليستي، أرض أرض، دفاع جوي، أرض بحر، بعد شو؟ سفن حديثة حربية، زوارق سريعة، غواصات، حوامات، أنواع الدبابات والملالات، وسائل الاتصالات العسكرية والحرب الإلكترونية، رادارات والأنظمة العسكرية المعقدة، أجهزة الاستشعار، طائرات حربية واستطلاع، أنظمة الملاحة، أسرع معالجات وكمبيوترات إطلاق الصواريخ. الموضوع العسكري مفهوم إلى حد أنه اليوم أمريكا عاملة الموضوع مشكلة وأوروبا واقفة معاها، والكل أنه كيف يعني إيران تملك هذه القدرة العلمية الذاتية وبعلمائها وبطاقاتها الفكرية وبإمكانياتها الذاتية وبأموالها وبعقولها. هذا المهم. في بلد ممكن بكرة يجي لك ما أنا كمان بدي صنع طيارة وبدي صنع صاروخ، بس بيكون جاي بالخبرة من أمريكا ومن الغرب ومن اليابان ومن كوريا الجنوبية والشمالية، والفلوس بس وطنية بس، والبلد أنه عم يتصنع بالبلد. لكن المهندسين والمفكرين والمخططين والمنفذين كلهم أجانب، هاي ما اسمها صناعة وطنية. طيب هاي بالصناعات الدفاعية. صناعة سفن ما كان في شيء. إيران الآن تصنع السفن والزوارق والمطيرات البحرية لأول مرة في تاريخها. صناعة الطائرات ما كان في شيء. الآن إيران تصنع الطائرات المتوسطة والصغيرة، عم بحكي عن المدني. صناعة السيارات المركز الثاني عشر في العالم في صناعة السيارات، المركز السادس عشر في العالم في صناعة وسائل النقل المختلفة. عالم السدود المائية ما شاء الله أرقام ضخمة، بدي بلش اختصر. صناعة الفولاذ العاشرة في العالم في صناعة الفولاذ. كهرباء، نوقف عند الدواء شوي، نوقف عند الكهرباء. لبنان كلنا 10452 كيلو متر مربع و400 مليون وشوي. هلا بعرفش قديه سكان البلد طبعا اذا حسبنا معانا النازحين واللاجئين، وبلد طويل عريض وما بينقصنا لا عقول ولا ذكاء ولا خبره ولا فهم ولا شيء، ولبكين بحالنا بالكهرباء. ايران 80 مليون اكتفاء ذاتي وتبيع كهرباء لدول الجوار. باكستان وأفغانستان ودول أخرى أيضا من دول آسيا الوسطى وللعراق، وما بعرف هلا مع سوريا شو عملوا. كانوا جاهزين الجماعة حتى ينعمل صيغة أنه يعطوا مثلا كهرباء للعراق والحصة تعطيها العراق لسوريا وسوريا تعطيها للبنان وبأسعار متواضعة وزهيدة. طيب كهرباء 80 مليون نسمة ما عندهم مشكلة كهرباء 24 ساعة. بال79 16 فقط بالمئة من البلدات الإيرانية كان تصل إليها الكهرباء، الآن يصل بدي احتاط بقول 99% من القرى والبلدات والأرياف الإيرانية تصل إليها الكهرباء. الغاز كان يصل الغاز إلى 51 ألف أسرة إيرانية، اليوم يصل إلى 20 مليون أسرة إيرانية. الغاز بيجي على البيت بالأنابيب في دولة الولي الفقيه بالأنابيب، لا بيوقف بالصف لا بيشتري أناني ولا شيء، بيفتح الحنفية وبياخد غاز. مياه الشرب المرتبة السابعة، طبعا مياه الشرب وصلت إلى 96% من السكان القرويين بزمن الشاه 30%. بالمناسبة أيضا المرتبة السابعة في العالم لأرخص سعر لمياه الشرب في العالم البنزين، الدولة الثانية في العالم في أرخص سعر للبنزين وثالث أرخص سعر للكازوئيل. جمعيات الخيرية بتهتم أيتام وفقراء ومساكين وعجزة عدد قليل قبل الانتصار، والنظام ما كان له علاقة فيهم في زمن الشاه. ما يفوق الآن على 150 ألف جمعية خيرية ببركة الثورة والتدين والإيمان والنظام الإسلامي والإمام والقائد، يقومون برعاية الأيتام والأطفال والعائلات والفقراء والمساكين. الاوتوسترادات السريعة، الطرق السريعة، شبكة الطرق كيبل، أرقام هائلة. أنفاق الطرق، نحكي على التونيلات شوي، نفق بال79 مجموع طول الأنفاق في إيران 5900، هلأ 30 ضعف 177 ألف، 177 ألف طول الأنفاق. سكك الحديد، المترو المركز 15 في العالم لعدد الركاب في المترو في إيران، المركز الثاني في العالم لسرعة صناعة المترو هي إيران، المركز التاسع في العالم لعدد خطوط المترو هي إيران، شبكات الري والصرف الصحي. كل اللي كان ممدود بإيران بال79 500 ألف كيلومتر، هلأ في 2,300,000 كيلومتر. ومنختم بالرياضة، طبعا بعد في كتير شغلات بس هلأ معاش خلص، بدي بعد تخلي كم دقيقة للشق الثالث. بالرياضة بكتير من الرياضات الفردية بتشوفوا الأولى أول بالعالم، تاني بالعالم، أول بالعالم، تاني بالعالم، تالت بالعالم. في ليستة طويلة قدامي وفي أسامي صعبة علي يعني حتاخد مني وقت. وفي الرياضة النسائية قبل الثورة 5 ميداليات عالمية للنساء الإيرانيات، بعد الثورة 160 ميدالية عالمية في مسابقات دولية وعالمية مع رعاية الضوابط الشرعية، يعني لابسي الحجاب وما بيمنعها تاخد 150 ميدالية ذهبية في مسابقات عالمية. بالسابق 9 مدربات رياضة، بعد انتصار الثورة إلى اليوم 35 ألف مدربة رياضة نسائية. بالسابق 7 أنواع لرياضة النساء، لأنه كان مطلوب من النسوان ما يروحوا على رياضة، يروحوا على محلات تانية بزمن الشاه، مفهوم وين؟ هلأ 143 نوعا من الرياضة النسائية. طيب هاي رياضة، هذا الطب، هذا العلم، هاي الثقافة، هاي المكتبات، هاي الجامعات، هذا الانتاج، هاي التكنولوجيا، هاي ده وين؟ الطريقة اللبنانية، هذا ليس في دولة ملك ولا شاه ولا زعيم ديكتاتوري، هذا في دولة الإسلام، في الجمهورية الإسلامية، في دولة القانون والدستور والمؤسسات، في دولة الدين والقيم الدينية والأخلاقية،
في دولة السيادة الشعبية، في دولة الولي الفقيه، في دولة الإمام الخميني والإمام الخامنئي. أما إذا بدي يجيب ليستا بكل الزراعات وبكل المعادن وبكل التكنولوجيات، إيران اليوم أين عالميا ودوليا؟ نبقى قاعدين أنا وياكم للصبح. لكن أنا آمل إن شاء الله وسائل الإعلام مواقع التواصل الاجتماعي أن تساعد في تقديم هذه الصورة. وأيضا في الحياة السياسية، زمن الشاه حزبين ثلاث أحزاب كله عند الشاه ويلعب فيهم يوزع أدوار، 250 حزب وجمعية سياسية في إيران، وبينتقدوا بعض وبيهاجموا بعض وشي بيخوف يعني من آخرها يعني. طيب هذا مشهد. هذه هي إيران. طبعا هذا لا يعني أنه عم نقول بإيران ما في مشاكل، في نسبة فقر معينة، في نسبة معينة من البطالة، في توقعات الشعب الإيراني توقعات كبيرة، أحلامه وآماله كبيرة بحق، ويحق له أن تكون له هذه الأحلام والآمال. هناك مشاكل في إيران، بعضها بسبب العقوبات، بعضها بسبب قضايا إدارية أو خلافات داخلية، لا أحد ينكر هذا. سماحة السيد القائد يتحدث عن هذا، رئيس الجمهورية ورؤساء القوى، نواب المجلس، الوزراء، الصحافة الإيرانية، هذا مش مخبى. لكن علينا أن نقدم، أن نكون منصفين وأن نقدم صورة مختلفة. هاي الدولة، هذه دولة وين موجودة يا إخوان؟ عنا بآسيا، بغرب آسيا. هاي دولة موجودة بالشرق الأوسط، هاي دولة موجودة بالعالم العربي والإسلامي. العالم العربي والإسلامي الذي يستورد الأغلبية الساحقة من احتياجاته في كل مجالات، ومشاركته، حضوره في التصنيع وفي التكنولوجيا وفي إنتاج العلم محدود. وأنا بالحقيقة ما حبيت جيب أرقام لدول تانية قد ايه رتبتها، حتى ما يقولوا السيد الليلي يا خي بدك تمدح إيران، امدحها، حل عن بقية العالم. هيا نحلينا، هاي إيران. طبعا هذا ما كان أيضا ليحصل لولا العمل، الجهد، الصبر، تضحيات، قناعة، تحمل، انضباط، انسجام، الوحدة الوطنية، حضور سماحة القائد، تضحيات المسؤولين. هاي نتيجة، مش والله ناس قاعدين بالمساجد وعم يدعوا شوي بيصيروا انه المرتبة الاولى في التنمية العلمية، او المرتبة الفلانية في النانو، او المرتبة الفلانية. مش بالدعاء، بالشغل، بالدراسة، بالعلم، بالبحث، بالجهد، بالزراعة، بالصناعة، بالتعب، بحك الدماغ، بالجوع، بالفقر، بالتحمل، تحمل شظف العيش وتحمل كل الصعوبات والعقوبات التي عانوها والتي واجهوها حتى الان. طيب بيجي على المقطع الثالث، المقطع الأخير. أنا معلش لو أخذنا وقت. الثورة بانتصارها في منطقتنا أيضا عملت إنجازات عظيمة جدا وضخمة جدا وما زالت إلى الآن. كمان عناوين سريعة: إحياء الدين، كل شيء اسمه دين مو بس الإسلام، وعودة الناس إلى الدين واحترام الناس للدين. كلنا بنتذكر بالسبعينات كل شيء اسمه دين، وإن كان مو بس بمنطقتنا، بكل العالم. إحياء الإسلام كإسلام، قدرة الإسلام على استنهاض الشعوب وتحريك الأمم والهمم والعزائم، إحياء ثقة الشعوب بنفسها وقدرتها على الوقوف في وجه الطواغيت والديكتاتوريات، إحياء ثقة الشعوب بربها وبمعادلاتها الإيمانية وبقدرتها على صنع الانتصار حتى على الطواغيت وعلى قوى الاحتلال. من أعظم إنجازات الثورة عندما انتصرت الوقوف في وجه الهيمنة الأمريكية بجد. في حدا وقف اسمه الإمام الخميني ومن خلفه الشعب في إيران ليقول لأمريكا لا، لا كبيرة وعظيمة وقوية، لا، لا مجال فيها للمساومة ولا للمهادنة ولا للخوف أو الوهن أو الذل أو المهانة، لا، في الميدان وفي السياسة وفي الاقتصاد وفي التكنولوجيا وفي العسكر وفي الجبهات. هاي وقف في وجه الوقف في وجه الهيمنة الأمريكية والسيطرة الأمريكية على إيران وعلى المنطقة، هاي من إنجازات 40 سنة. السد في وجه والوقوف في وجه المشروع الصهيوني الذي كان قد أنجز إنجازا تاريخيا لمصلحة تثبيت الكيان في توقيع كامب ديفيد وخروج مصر من الجبهة العربية. جاء انتصار الثورة الإسلامية ليعيد التوازن إلى منطقتنا وليضع سدا هائلا ومنيعا تعاظم وكبر مع الأيام مع 40 عاما في وجه المشروع الصهيوني. مشروع الوحدة الإسلامية لم يشهد واقع المسلمين بمذاهبهم المختلفة وخصوصا الشيعة والسنة تقاربا وتنسيقا وتعاونا على مدى التاريخ كما حصل بعد انتصار الثورة الإسلامية وإلى اليوم. تقارب شرائح الأمة، مسلمين، مسيحيين، قوميين، وطنيين، لقاء على الأهداف المشتركة، هذه الثقافة أيضا أرستها الثورة الإسلامية في إيران. دعم حركات المقاومة في المنطقة، دعم الشعب الفلسطيني والمقاومة في فلسطين، دعم المقاومة في لبنان، دعم محور المقاومة ودول المقاومة في المنطقة. هل من إنجازات العظيمة؟ وإلا كان خلال 40 سنة أمريكا وإسرائيل ونتيجة الوهن العربي كان سيطروا على كل شيء. ب82 لما فاتوا على لبنان ما فاتوا ليطلعوا، فاتوا ليبقوا، وكان المشروع اللي ماشي من النيل إلى الفرات، وكان إسرائيل العظمى وإسرائيل الكبرى واللي بدكم إياه. وصولا إلى الدور الأخير للجمهورية الإسلامية وللثورة الإسلامية في مواجهة فتنة الإرهاب والتكفير. يعني بكل بساطة، بكل بساطة لما اجت أمريكا باعتراف ترامب عملت داعش بالعراق لتتخذه ذريعة لتعود إلى العراق. طيب المرجعية الدينية في النجف الأشرف سماحة آية الله العظمى السيد الثاني دام ظله أصدر الفتوى. الشعب الإيراني قام، حكومة الشعب العراقي قام، الحكومة العراقية تحملت مسؤولية. لكن كان ظروف كتير صعبة، مشاكل السلاح، مشاكل المخازن، مشاكل التنظيم، عدد كبير من المحافظات سقطت بسرعة. تدخل الجمهورية الإسلامية السريع وفي الساعات الأولى وفي الأيام الأولى بجنرالاتها وضباطها وكوادرها وعلى رأسهم الأخ المجاهد الكبير الحاج قاسم سليماني، وبسلاحها ومدافعها وزخائرها التي جاءت بها حتى من المحافظات الحدودية، والجمهورية الإسلامية التي كانت حاضرة أن تذهب إلى أبعد مدى في نصرة الشعب العراقي في مواجهة داعش. تصوروا لو لم تكن إيران موجودة، تصوروا لو كان الحاكم في إيران هو محمد رضا بهلوي أو على شاكلة محمد رضا بهلوي. كذلك في سوريا، الوقوف إلى جانب سوريا ومساندة سوريا في مواجهة الحرب الكونية، تصوروا لو إيران مش موجودة أيضا. حتى نحن في لبنان، نحن واجهنا وقتلنا، طلعنا على سوريا وقتلنا على السلسلة الشرعية وعلى الحدود، لكن بكل صراحة وهذا مش مخبى، يعني الدولة اللبنانية هي اللي مولت هذا القتال، هي غطت نفقات الجيش. نحن قاتلنا لسنوات، سلاحنا وزخيرتنا ومالنا ودعمنا وخبزنا وحبة الدواء تبعنا ومرضنا وجرحنا وشهيدنا، هذه الجمهورية الإسلامية وقفت إلى جانبنا. تصوروا ما يجري في المنطقة. هلا ما بدي أروح على ملفات تاني شوي أكثر حساسية، يمن وبحرين وإلى آخره. تصوروا لو أن إيران كان في إيران الشاه، لو أن الموجود في إيران هو من جماعة أمريكا، أو لو أن الموجود في إيران بيقول أنا ما لي خصة باللي عم بيصير بالمنطقة، وين كانت هاي المنطقة؟ في مقابل الحرب الكونية على العراق والحرب الكونية على سوريا، ولبنان كان ملحق بهذه الحرب الكونية، والآن الحرب الكونية على فلسطين والقضية الفلسطينية وأهل غزة وأهل الضفة وحتى عوائل الشهداء وحتى الأسرى والمحررين ومعاشاتهم بفلسطين. هذه أيضا من الإنجازات. طيب وصلنا لهون لمحل أنه نعم صرنا بقلب المعركة. هون للمقطع الأخير، يعني الجزء الأخير من المقطع الأخير. حتى شوي لكم انه ما عادش طول اكثر. ما يجري ايها الاخوه والاخوات من 40 سنه لهلا، خلينا نوصفه صح لنعرف نحن وين بهاي المعركه. وما حدا يخدعنا وما حدا يغشنا وما حدا ياخذنا بالشعارات، ما حدا ياخذنا بالشعارات. اليوم مثلا اغلب وسائل الاعلام العربيه والعالميه تقدم صوره سوداء مظلمه عن ايران، وتسكت عن أعتى الدكتاتوريات وأفسد الأنظمة وأبشع الأنظمة وأبشع الحكام الذين ينهبون شعوبهم ويعيش شعوبهم في الفقر والجوع والأمية والبطالة والعنوسة على امتداد عالمنا العربي والإسلامي. ويعجبنا أن نطلق على هؤلاء ألقاب ما بعرف كيف. خلنا نرجع للتوصيف. ما يجري في منطقتنا، البعض يقول حرب إسرائيلية إيرانية، غير صحيح. البعض يقول حرب سعودية أو صراع سعودي إيراني، ونحن نريد أن نكون بمعزل عن الصراع بين السعودية وإيران، هذا غير صحيح. طبعا بالمنطقة حتى بعض أصدقائنا ومحبينا بيحكوا هيك، اللي عم بيصير بالمنطقة هذا صراع سعودي إيراني. أولا إذا بنحكي بإسرائيل، ما إسرائيل صراعها مع المنطقة مع الشعب الفلسطيني واللبناني والسوري والأردني والمصري والشعوب العربية، وحرب على مقدساتنا قبل انتصار الثورة الإسلامية في إيران. هاي الحرب قائمة، هاي ما قامت بال79، هاي من 48، من قبل 48 قائمة. هذا واحد. اثنين، هذه ليست معركة صراع سعودي إيراني أبدا. هذه المعركة، هذا الصراع توصيفه الدقيق هو حرب أمريكية على الجمهورية الإسلامية في إيران منذ 1979 إلى اليوم وستستمر. السعودية أداة في هذه الحرب، أداة في هذه الحرب. بعض دول الخليج أدوات في هذه الحرب. صدام حسين الذي قدم نفسه فارس العروبة والقادسية كان أداة صغيرة عند رمسفيلد وعند الأمريكان في هذه الحرب. الذين يحاربون إيران اليوم، الجمهورية الإسلامية في إيران، بالإعلام وبالسياسة بالعقوبات وبالتحريم وبالتخريب وبالتكفير، هم ينفذون مشروع أمريكي فقط. محمد بن سلمان اعترف بعظمة لسانه انه بعد 1979 امريكا طلبت من السعودية تعمل على نشر الوهابية في العالم. ليه؟ هو ما قال ليه، ما وضح. لانه العالم صار عنده اقبال على الاسلام في نسخة الخميني وفي نسخة الوهابية وفي نسخ اخرى. قالوا له تفضل يا آل سعود، مشونا نسخة الوهابية في العالم. ولذلك اليوم عندنا نموذجين، عندنا الجمهورية الإسلامية في إيران وعندنا نموذج آخر. مثلا ليش هن مصرين يقولوا تنظيم الدولة الإسلامية؟ نحن بنقول داعش. اليوم لما كان عم يخطب ترامب شو بيقول؟ تنظيم الدولة الإسلامية. العالم كله مصر يسميها تنظيم الدولة الإسلامية. ليه؟ لأنه مرة بتيجي بتقلي الجمهورية الإسلامية، الدولة الإسلامية، بتقلي تكنولوجيا وتقنية وعلم ورياضة وطب وتطور وصناعة ومي، مية شرب وبنزين رخيص وكهرباء على كل بيوت والغاز بيوصل لكل بيوت وسيادة شعبية وانتخابات وحريات و و و وعزة وكرامة وشرف ودنيا وآخرة. مرة تجي بتقدم لي دولة إسلامية يعني قطع روس وتدمير كنائس ومساجد ومعاملات دينية وحرق أعلام وشتم وسب ولعن وتقطيع أعضاء وشق صدور وأكل أكباد وحرق الأسرى بالزنازين وإغراق مناطق بكاملها بالماء وتدمير شامل. هاي الدولة الإسلامية اللي بدها إياها أمريكا، هاي الدولة الإسلامية اللي بده إياها الإمام الخميني، هاي الدولة الإسلامية تبع داعش هي اللي انطلب من السعودية تروج ثقافتها بالعالم وأنفقت في سبيل ذلك أكثر من 200 مليار دولار. إذن هؤلاء أدوات في الحرب، ما في فيش حرب سعودية. مين السعودية اللي تعمل حرب أو مشروع مواجهة مع إيران؟ السعودية وغير السعودية هن أدوات في الحرب الأمريكية. ادفعوا هون فلوس، دعوا على سوريا يدفعوا فلوس، بيدفعوا فلوس. ابعتوا تكفيريين بيبعتوا، ابعتوا سلاح بيبعتوا، قولوا هيك بيقولوا هيك. أما أنه يعني في إدارة مشروع ومخطط مشروع وإدارة استراتيجية، شو هالحكي هذا؟ التوصيف الصحيح لما يجري في منطقتنا، وقبلوا مني لمرة واحدة هالصراحة، أنا أطول صريحا بس هالوضوح الشديد في توصيف الوضع. وأنا أود أن أقول هذا ليس فقط للبنانيين، أقول هذا للسوريين والعراقيين وشعوب المنطقة وشمال أفريقيا والعالم العربي والإسلامي، هذا التوصيف الصحيح، ما حدا يشتبه عليه الموضوع أبدا 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 أبدا. طيب ليش أمريكا مصرة على حرب إيران؟ لسببين، وهم أنا نعمل يعني كلمة كمان للداخل الإيراني. السبب الأول أن إيران دولة مستقلة سيدة صاحبة قرارها. إيران تملك نفطها، تملك غازها، تملك فولاذها، تملك حديدها، تملك كل معادنها، تملك كل ثروتها البشرية الهائلة والعظيمة، تملك كل ثروتها المادية الهائلة والعظيمة، تملك أنهارها وبحارها وحدودها وموانئها وأرضها وسماءها، ولا تخضع للأمريكي ولا تشتغل عند الأمريكي، وبتشتغل مصلحة شعبها ومصلحة ناسها ومصلحة بلدها. هذا ما بده، هذا الأمريكان ما بيتحملوا. هلا الأمريكان جاي على فنزويلا من شان ديمقراطية يا ناس، ولا جاي من شان أكبر احتياطات النفط والذهب في العالم؟ ترامب عقلته اللي ما في إلا الدولار وبرميل النفط، هذا جاي على الديمقراطية على فنزويلا؟ طيب ما يشوف الديمقراطية عند حلفائه هون بالمنطقة، هو جاي مشان نفط. وإيران تعني لأمريكا نفس الشيء. لذلك إيران، وهون بقول للشعب الإيراني اللي هن بيعرفوا هاي الحقيقة، لكن في مغالطات من الخارج وبعض الداخل عم يشتغل بهاي المغالطات، انه ليش أمريكا عندها مشكلة مع إيران. هون بيجي السبب الثاني، انه بيحكون عن السبب الثاني. طيب خلوا للسبب الثاني. إذا السبب الأول استقلال إيران، قدرة إيران الذاتية استفادتها من خيراتها. السبب الثاني موقع إيران الإقليمي، وقوفها إلى جانب المظلومين والمستضعفين، موقفها الأصيل في موضوع فلسطين والقدس والمقدسات، مساندتها لحركات المقاومة. أنا أقول لكم قد يتخلى كل العالم عن فلسطين، ولكن الجمهورية الإسلامية في إيران لن تتخلى عن فلسطين ولا عن القدس ولا عن المقدسات. طيب في سبب تاني صح، انه ايران تدعم حزب الله وحماس والجهاد الاسلامي وفصائل مقاومة فلسطينية، وايران بالعراق ساعدت، وايران اتدخلت بسوريا، وايران عندها موقف مختلف باليمن وبالبحرين، لذلك امريكا عم تضغط عليها. لكن نكون دقيقين، هذا السبب التاني، هذا مش السبب الاول، هذا السبب التاني. لانه بال79 لما جاءت امريكا وجيشت العالم كله على النظام الجمهورية الاسلامية وعلى الامام بال79، لكن في حزب الله ولكن في حماس ولكن في جهاد اسلامي، ولكنت ايران عم تدعم بعض الفصائل، كان بعدها عندها موقف سياسي، ولا تدخلت بسوريا ولا عملت شيء بالعراق. كل هيدا اللي عم ينحكى بالمنطقة لم يكن شيء منه موجودا على الاطلاق، ومع ذلك فرضت الحرب على ايران، وقتل علماءها وقادتها ومفاصلها الأساسية، وحوصرت العقوبات على إيران مش بسبب دعم حزب الله والمقاومة لبنان وفلسطين. العقوبات على إيران من 79، حزب الله ولد ب82، الجهاد الإسلامي وحماس بعد 82. إذن هاي المغالطة بده يصير في انتباه لها. مشكلة أمريكا مع إيران أيها الإخوة والأخوات هي هاي الحقيقة، أنها دولة مستقلة. لا هي شرطي عند إيه؟ عند أمريكا، ولا ما كان بيحتاج يجيب كل هاي الجيوش والأساطيل تبعه؟ اليوم شو بقول ترامب؟ بقول نحن على مشكلة، جيوشنا، ناسنا، عسكرنا، ننفق تريليونات على هذا الوجود، وهذا لازم نعمل له حل. ما كان هذا حل له إياه الشاه، هو بده إيران تانية تحل له إياه. إيران ليست كذلك. إذن هذه الحرب على إيران بأشكالها وأنواعها المختلفة ستستمر طالما إيران بقائدها ومسؤوليها وعلمائها ومراجعها ونخبها وشعبها، وهي كذلك بمعزل عن أي نقاشات وخلافات تفصيلية. موضوع حرية إيران، استقلال إيران، سيادة إيران، كرامة إيران القومية والوطنية والإسلامية، هذا خط أحمر عند الإيرانيين، ما حيتنازلوا عنه، ما حيتواجهوا عنه. لذلك هذا الواقع سيستمر في المنطقة حتى تتراجع أمريكا وتنهزم أمريكا، كما تنهزم، كما انهزمت وتنهزم. من 79 إلى اليوم ما عاش في وقت عملكم جدول فهرس هزائم الولايات المتحدة ومشاريع الولايات المتحدة الأمريكية في منطقتنا، وهزائم إسرائيل في منطقتنا، ولأدام إلى المزيد من الهزيمة والهزيمة والهزيمة. وأيضا بدها تضل إيران أيضا واقفة مع شعوب المنطقة، مع حركات المنطقة، وبدها تتحمل تبعات هذا الموقف وهذه المسؤولية، وهي مشكورة على ذلك. وهذا ينطلق من إيمانها الديني، من التزامها الإسلامي، من عمقها الأخلاقي، من حضارتها، من تاريخ. هاي إيران، هذا شعب إيران، هاي الجمهورية الإسلامية في إيران. لذلك بناء على هذا كله نحن نرى أن الصراع في المنطقة سوف يبقى قائما، وقد يأخذ أشكالا مختلفة، لكن بكل الأحوال اليوم الجمهورية الإسلامية هي أقوى دولة في المنطقة. محور المقاومة اليوم أقوى من أي زمن مضى، رغم كل ما جرى علينا وما يجري على دول وشعوب هذا المحور خلال السنوات القليلة الماضية. أمريكا إلى مزيد من الانسحاب والخروج من المنطقة، إلى المزيد والمزيد والمزيد. إسرائيل إلى المزيد من الخوف والهلع، وهي تعرف، هذا الكيان الصهيوني يعرف، أن بعض هؤلاء الذين يفرح اليوم بالتطبيع معهم أن هؤلاء مجموعة من العاجزين الفاشلين الذين لا يستطيعوا أن يغيروا شيئا من معادلات المنطقة. نعم هم يملكون الكثير من المال واللسان الطويل، الكثير من الإعلام، بس هم بيقدموا ما بيأخروا شيء بالمعادلات الحقيقية وجوهر الصراع القائم والموجود في المنطقة. طيب بالمخاطر، إسرائيل بدها تعمل حرب على إيران، هذا خالص تكفي البسمة. دول إقليمية بدها تعمل حرب على إيران، مين هاي؟ خلصت الحرب العراقية، الحرب صدام، مو الحرب العراقية الإيرانية، حرب صدام المدعومة بمال الخليج وقرار أمريكا والعالم، كانت حرب أمريكية على إيران، انتهى. اليوم مين؟ السعودية والإمارات بدها تعمل حرب على إيران، هم مع إخواننا باليمن المظلومين، الأوضاعهم المالية والحياتية صعبة، والمحاصرين، ها، وتقفان عاجزتين، عاجزتين بالكامل. هاي دول بدها تقاتل إيران، ذلك حرب إقليمية مع إيران، مين بده يعمل حرب إقليمية؟ البعض يستجر حربا أمريكية على إيران، هذا على كل حال في كتير نقاش. طبعا سمحت القائد الله يحفظه بقول ما في حرب، المنطق، المعادلات، حساب المصالح، توازن القوى، الردع، مش انه ما في حرب على ايران انه كرم اخلاق انه ترامب، لا، لان ايران قوية، لان ايران مقتدرة، ايران قوية في ايران، وايران قوية في المنطقة ايضا. وايران عندما تشن علي الحرب لن تكون لوحدها على الاطلاق، لان مصير منطقتنا وشعوبنا ومقدساتنا أيضا بات مرتبطا بمصير ووجود هذا النظام الإسلامي المبارك. ولذلك الحرب أمريكية على إيران مو شمتها ومو نزها. الخيار الوحيد المتاح أمامهم هو العقوبات. هو عم بيراهن، هو ترامب قال من كم يوم، قال عفوا قبل كم شهر، انه ايران بعد ما هو طلع من الاتفاق النووي، لتشوفوا هذا اللي عم بيدير العالم، شوفوا معلوماته. من لما طلع امريكا من الاتفاق النووي كل يوم في مظاهرات بايران بمئات الالاف، وينني يا حبيبي، وينني يا عيني. ما اذا طلع 10 بايران بتطنطم فيهم بعض الفضائيات العربيه. اذا طلع 10 بشي ساحه بايران بطهران، وينني هاو؟ بعدين كان ناطر 14/11 السنة الماضية، يعني لما بيبدأ فعلا العقوبات الشاملة، كان بيتوقع أنه الملايين حتنزل وتسقط النظام. ما صار شيء ولا واحد، لأنه الإخوان بإيران شغالين وعم بيديروا وضعهم، بيحلوا أزمتهم وبيعالجوا. صح في صعوبات، بس في قيادة مسؤولة ودولة مسؤولة ونظام مسؤول، وفي نخب وفي شعب عم بيراقب وبيحاسب وبيتابع، وقطعوا هاي المرحلة. لكن هذا الرهان ما زال قائما على العقوبات على إيران وعلينا وعلى كل حركات المقاومة، ورهان على الفتن الداخلية، ورهان على الصراعات الداخلية. هذا آخر شيء بقي عندهم. وهذا إن شاء الله الجمهورية الإسلامية بحكمة قائدها الكبير والعظيم، وبحكمة مسؤوليها، وبصبر شعبها الصبور، ستتجاوز هذه المحنة، محنة العقوبات. وأيضا نحن هلا مش متأثرين، وأنا ما بخبي، نحن متأثرين، ولكن نحن مننظم وضعنا ومندير وضعنا، ونحن سنتجاوز هذه الصعوبات بإيماننا، بصبرنا، بثباتنا، بمعنوياتنا، بإرادتنا، بعزمنا الذي لا يلين. وبالتالي الأفق هو هذا الأفق، هو أفق انتصار لهذا المحور، وأفق هزيمة للمشروع الآخر، لأمريكا ولكل من يقف في معسكر أمريكا. الله عم بيحكي على الكبير وعلى المنطقة كلها. لذلك النصيحة لكل دول المنطقة، يا أخي وقفوا شوي في لحظة تأمل، عيدوا النظر، عيدوا النظر. واحد صاح له دولة صديقة، شقيق، أخ، إيران، من أول يوم إجا الإمام الخميني مد إيده للكل، قالهم يا أخي أنا، طيب أنا من أول الطريق. شوفوا نحن الإسلاميين في نقاش الدولة الإسلامية الواحدة، حتى نحن حزب الله بالبدايات يعني كنا جزء من هذا النقاش، أنه الوطن الإسلامي الكبير والدولة الإسلامية الواحدة. وإذا واحد بيطلع بيقول دولة وحدود، في بعض الإسلاميين بيكفروه، بعضهم لهلا بيكفروه. يعني إجا الإمام الفقيه المرجع، قال خي هي إيران وهي حدود إيران وهي دولة إيران، وانتم بالعالم العربي والإسلامي، أنا لا أدعو إلى دولة إسلامية واحدة، ولا حتى لم يدعو إلى الخلافة الإسلامية ولا إلى الخلافة الراشدة. حتى ما يقولوا الإمام يريد أن ينصب نفسه خليفة على الناس ويلغي الكيانات والدول، ألا دولكم وحدودكم ودساديركم وشعوبكم وناسكم وكل شيء، تعالوا نعمل اتحاد الدول الإسلامية. هذا مشروع الإمام الخميني من أول يوم بال79، اتحاد الدول الإسلامية، تطوير منظمة المؤتمر الإسلامي لتصبح اتحادا أشبه بالاتحاد الأوروبي، وكل بلد يحافظ على حدوده وعلى دولته وعلى كيانه وعاداته وتقاليده واللي بده إياه. أنا بصدق اليوم، هلا في ناس حيقولوا أنت ما أنت صاحب لإيران فأنت متهم، أنا عم بحكي شهادة لله بعد تجربة 40 سنة للشعوب العربية والإسلامية، إيران لا تريد منكم شيئا، لأنه لا في معركة على هذا الموضوع. الجمهورية الإسلامية لا تريد منكم شيئا، لا تريد غازكم ولا نفطكم ولا معادنكم ولا سهل، بدو ينهب الأمريكان وغير الأمريكان والأوروبيين، ولا تريد منكم شيئا، ولا تريد سلاحكم ولا مالكم ولا نصرتكم ولا ديناركم ولا درهمكم ولا ليرتكم ولا شيء. إيران هي جاهزة تعطي من سلاحها ومن مالها ومن نفطها ومن غازها، وجاهزة تنقل تكنولوجيا وتنقل علم وتنقل تطوير وتساعد وتدعم. إيران من اليوم الأول مدت يد الصداقة فأعلنت عليها الحرب، ومدت يد الأخوة فانبرت السيوف لقطع هذه اليد، وتآمر كل العالم عليها خلال 8 سنين من سنين دمروا مدنها وقراها، قتلوا مئات الآلاف من رجالها ونسائها وأطفالها. وبعد الحرب عادت إيران لتمد يد الأخوة والصداقة حتى لأولئك الذين قتلوها ودمروها وتآمروا عليها. هاي إيران، عندكم هيك دولة، هيك صديق، هيك حليف، هيك أخ، هيك شقيق، هكذا ثروة إنسانية، هكذا ثروة حضارية وعلمية ومادية. لماذا تديرون لكم لها ظهركم؟ لماذا تعادونها؟ لماذا تحقدون عليها؟ لماذا تتآمرون عليها؟ لماذا تحاربونها؟ بلبنان، طيب نحن هلا عندنا استحاءات كبيرة. بيوم الأيام لما كان هلا موجود أخونا معالي الوزير الحاج حمد فناش وزير الطاقة، انعمل خطة، وأنا شخصيا حملت، أنا أول مرة بقرا ميجاوات وكهرباء وشو بعرفني بالتفاصيل، حفظونا إياهم الشباب. وعملنا وفد رحنا على إيران. طب إيران اللي بتنتج هاي الطاقة الكهربائية الضخمة، لما قلت لهم قد إيه بدنا بلبنان قالوا شو هاي، بسيطة هاي قصتها، حلتها سهلة. طيب جبنا أفكار، جبنا طروحات، جبنا. اليوم أنا بقول لكم إيران عندها حل مشكلة الكهرباء بلبنان مثل شم الهواء، من أبسط الأمور. هل يملك اللبنانيون، هل تملك حكومة حية إيش يسموها هلا، هيا إلى العمل، حية على العمل، ما بعرف شو يسموها إلى العمل، حية على العمل بتصير شيء تاني، لا بتصير متهمة إنها شيعية. طيب هل تجرؤ هذه الحكومة اللي نحن جزء منها أن تجي تقول طيب يا أخي نحن بدنا نحل مشكلة الكهرباء بلبنان، إيران جاهزة بدنا نحكي نحن وإيران، تفضلوا وبتنحل مشكلة. هلا أكبر مصيبة موجودة بلبنان وأكبر مشكل ناطرنا بمجلس الوزراء الكهرباء، من هلا لكم العالم صالي على بعضها، وبدها حلم الله وبدها دعاء اللبنانيين إنه العالم تفهم مع بعضها لأنه بدنا نحل مشكلة. طيب هاي إيران جاهزة قادرة بسهولة أقل من سنة. هلا ما اقول انه والله حتيجي تساعدنا مجانا بس باسعار متهاودة جدا. بيوم من الايام هذا مسألة كهرباء، موضوع الصرف الصحي اللي فيه كارثي هلا بالفساد وبغير الفساد بهذا الملف. طيب بموضوع الموضوع الصحي عموما، نحن ليش ما نضل نستوي الدواء؟ ليش ما بدنا نصنع دواء؟ شو ناقصنا نصنع دواء؟ بلبنان كان نصنع دواء. طيب هاي السويرية بتصنع دواء، تركيا بتصنع دواء، إيران بتصنع دواء، نحن نضل بلد نستورد ليه؟ ليش نحن ما نضل أتباع للآخرين؟ طيب موضوع الدواء، الجمهورية الإسلامية قادرة تعملنا تحول نوعي هائل بلبنان وتساعدنا أن نخفض الفاتورة على الدولة وعلى الشعب اللبناني وعلى المواطن الفقير بمئات ملايين الدولارات سنويا وما عم بالغ. طيب تو بدنا نتعاون، من هلا نبلش المشكل انه ايران والدواء الايراني ومدري شو بالانفاق. هذا منظر، منظر بيروت، مدينه بيروت بالشتاء، كل شتويه كل سنه بدنا نقعد نسب بعض ونشتم بعض ونتهم بعض، والنتيجه العالم عم تبقى ثلاث اربع ساعات بالطرقات وعم تغرق بالمي وبالمجاري وبالانهار. انا بتذكر وقت حكومه الرئيس مئاتي اجى وفد ايراني، لانه هن طبعا موضوع الانفاق شغله كبيره هن يعني قدرتهم اجا وفد ايراني قال نحن حاضرين نقدم مشروع، ونحن من مولو، من مولو كقرض، وحاضرين نعمل مجموعه انفاق نحل مشكله السير في مدينه بيروت وضواحي بيروت لخمسين سنه لقدام، وما بدنا من لبنان ولا فلس، وبنعمل قرض وبنتفق على طريقه استيفاء القرض بشكل على مدى طويل، ويا خي جاهزين تلتزم انه القرض هيدا لما بنسترده وما بناخده على ايران نعمل فيه مشاريع اجتماعية وخدماتية بلبنان. هل تجرأ الحكومة اللبنانية ان تقبل؟ هلا اذا منروح منجيب هذا العرض من جديد. القصة يا اخوان هلا بعد شو بكمل، يعني معاش في وقت كتير. على كل حال ايران كصديق كشقيق، طيب هذا العراق منفتح على ايران وعم يستفيد من ايران وعم يتعاون مع ايران، وهي سوريا عم تعاون مع ايران وعم تستفيد من ايران. طيب هاي لبنان ليش بضل خايفان؟ ليه بده يضل قلق؟ طيب بالموضوع العسكري، أنه الطائرات الإسرائيلية تستبيح أجواءنا. بدي أعمل فرضية، لو كان لدى حزب الله دفاع جوي الآن قادر على إسقاط سلاح الجو الإسرائيلي الذي ينتهك السيادة اللبنانية، لأنه مهم الغموض البناء، لو كان لدى حزب الله، ولو قام حزب الله في لحظة من اللحظات بإسقاط طائرة لسلاح الجو الإسرائيلي في السماء اللبنانية تعتدي على لبنان وأسقطها في لبنان، ما حتقوم قيامة كتار من الناس انه حزب الله بده يجاور لبنان على الحرب؟ طيب هاي دولة ذات سيادة، بقول لك الجيش ما عنده دفاع جوي. انا ما حاكي مع الايرانيين، بس حكومة جديدة حنتقل الطحش شوي، انا صديق لايران، انا مستعد جيب دفاع جوي للجيش اللبناني من ايران، للجيش اللبناني خدوا قرار. ممنوع الجيش اللبناني يكون عنده صواريخ نوعية في مواجهة الدبابات، ممنوع على الجيش اللبناني يكون عنده صواريخ ردع يعمل سياسة ردع، ممنوع يكون عنده صواريخ أرض أرض. شو بيجيبونا الولس والملس وهذا ريو من شو بسموها، ومدافع من سكن القواعد الأمريكية بألمانيا اللي بدو ينسكروها، وشوية ملالات وشوية سلاح وزخيرة خفيفة. هذا الحكي بعتذر إذا حدا بالجيش اللبناني بده ينزعج، هذا لمصلحتكم. أنا كمان صديق لإيران، شو بده الجيش اللبناني؟ ليصبح أقوى جيش في المنطقة، أنا حاضر أروح على إيران وجيب له إياه. تفضلوا. ما نحتاجه أيها الإخوة والأخوات، ما نحتاجه في لبنان الجرأة، ما نحتاجه قبل الجرأة السيادة الحقيقية، السيادة الحقيقية. لما بنقعد نحن اللبنانيين على طاولة مجلس وزراء منشوف عن جد شو مصلحة لبنان والشعب اللبناني ومنعمل مصلحته. بيزعلوا الأمريكان، بيزعلوا الأوروبيين، بيزعل ما بعرف مين يزعل، يأمننا البديل ما في مشكلة، بدنا دفاع جوي يجيب الأمريكان يعطوا دفاع جوي الجيش اللبناني ما عندنا مشكلة، يحلونا مشكلة الكهرباء ما عندنا مشكلة. أما ممنوع، ممنوع تتعاونوا مع الجمهورية الإسلامية، ممنوع تاخذوا سلاح من الجمهورية الإسلامية، ممنوع الكهرباء مع إيران، ممنوع الدواء مع إيران، ممنوع الأنفاق مع إيران، ممنوع التعاون مع إيران. طيب شو وخليكم بالمشارير وبالجوع وبالفقر وبالعتمة وبالشهادة وبالدين وبالقروض؟ هلا اللبنانية اليوم حيقولوا يا عمي وين بلشنا وين خلصنا بالخطاب، بس هاي الحقيقة، هاي الحقيقة. على كل حال في ختام الكلمة، في صديق كبير عظيم صادق مخلص ما بده منا شيء، والله ما بده منا شيء. نحن حزب الله يا خي، نحن جماعة ولاية الفقيه، ما هذا ليلا نهارا وبعدهم لهلا انه بيعايونا فيه، ما تعايونا، هذه مفخرة، اي مفخرة لأن الولي الفقيه انا واحد من الناس، امين عام حزب الله من 1992، انا ولي الفقيه ولا يوم من الايام طلب مني شيء ولا امرني بشيء، ولا ايران طلبت مني شيء ولا طلبت من حزب الله شيء. وهو اخواننا الفلسطينيين اللي عندهم علاقه مع ايران ساعدهم تدعمهم، فيش يوم قالت لهم طلبت منهم شيء؟ قاتلوا ما تقاتلوا، صالحوا ما تصالحوا، جمدوا وقفوا وقبلوا وحطوا، ولا شيء ولا شيء ابدا. هم اصحاب الاراوة بشأن فلسطيني. بالموضوع اللبناني نحن اصحاب الاراوة، ايران لا تمني علينا شيئا ولا تطلب منا شيئا، بالعكس صار معروف المنطقة. نحن مش بس نحن حزب لبناني اصحاب اراوة بلبنان فيما يعنينا، نحن ايران عملتنا شريك لها بالمنطقة، عملتنا شريك. لذلك انا كنت اقول نحن محترمون وسادة عند الولي الفقيه. هاي تجربة الولي الفقيه، هاي تجربة ولاية الفقيه. وين ايران اتدخلت بلبنان؟ وين بشو؟ انا قدي صار لي بخطب بتحدى لك، بدي شي واحد بس يطلع يقول لي بس مثل واحد انه ايران اتدخلت بلبنان او طلبت من حزب الله شيء لمصلحة ايران. طيب هذه حقيقة، هي عمرها 40 سنة، هي عمرها 40 سنة. لماذا نتجاهل هذا الصديق وهذا الشقيق وهذا الأخ القوي المتين العالم المقتدر اللي قادر يكون عون وسند لنا عندما نريد أن نحمي بلدنا في الجيش والمقاومة، وقادر يكون لنا سند في التنمية، وقادر يكون لنا سند في حل مشاكلنا الداخلية، وقادر يكون لنا سند بالتطوير والعلم، وقادر يكون لنا سند بالمحافل الدولية. لماذا نصير أن ندير ظهرنا له ونعطي رقابنا لآخرين؟ الكل يعرف كيف يتصرفون في رقابنا. هاي رسالة الليلة. أنا بدي أختم أنه نحن الشباب عاملين يعني على مدى 3 أيام مهرجان ثقافي إعلامي بالمجمع، في ندوات وفي لقاءات وفي حوارات وفي عرض كتب وفي أنشطة. الليلة كمان حنعتبر هذا الاحتفال افتتاح لهذا المهرجان الإعلامي الثقافي 40 ربيعا. طبعا بدي ألفت النظر للمشاركين بوجود كتاب في هذا المعرض اسمه إن مع الصبر نصرة. هذا الكتاب يحكي برواية ولسان سماحة القائد الإمام الخامنئي مباشرة وبلغته العربية، لا تعرفوا اللغة العربية تبعه، واللي هي أجمل وأمتن وأبلغ من كثير ممن ينصبون أنفسهم قادة في العالم العربي. بلغته العربية روى ذكرياته من الولادة إلى انتصار الثورة، يعني بعد الانتصار الرئاسي والقيادي، وأدم مش موجود بالكتاب، من ولادته إلى انتصار الثورة ووصوله إلى رئاسة الجمهورية. رواها بلسان عربي جميل وبديع. أنا شخصيا أنا ملتقي مع القائد وحاكي أنا وياه عربي وسامع عربيته وسامع بعض لغة العربية بالدروس، ولكنني فوجئت بهذه البلاغة والطراوة والجمال والمتانة في اللغة التي قرأتها في الكتاب وفي المقدمة التي كتبها بيده اليسرى، كتبها باللغة العربية. هلأ موجودة بمقدمة الكتاب بس شوفوها، هو مبين الخط فارسي بس هي اللغة العربية. أتمنى إن شاء الله أن يحظى هذا الكتاب بعنايتكم وقراءتكم، لأن سماحة القائد أحب أن يخاطب الشباب العربي والشعوب العربية مباشرة بلغتهم وبلسانهم، ويعبر لكم أيضا عن ما ذكرت في البداية، هي تجربة شخصية، ذكريات شخصية لسماحة القائد، عن تضحيات الجسام والمظلوميات والصعوبات والآلام التي عاناها القائد وكثيرون من أنصار الإمام وأصحاب الإمام الخميني في هذه الثورة. ولذلك هذا كتاب مهم ومبارك، أرجو إن شاء الله أن يحظى بعنايتكم. طبعا باعتبار أنا عاجز أن أكون بينكم، ومن أن نفتتح بشكل رسمي، نحن نتمنى من أخينا العزيز سماحة الشيخ نعيم قاسم إن شاء الله عندما أنهي الآن الكلمة والخطبة، ما بعرف شو بدي أعطوك شيخنا، مقص سكين الله أعلم، لمقص حضاري أكثر، السكين بخوف يعني، من أجل افتتاح المعرض وإطلاق أعمال هذا المهرجان الثقافي الإعلامي في 40 ربيعا. أعتذر عن الإطالة قليلا لأنها يعني عن 40 سنة حكينا 1.5 ساعة، اضطرينا نحكي 1.5 ساعة. هذا مسارنا، هذا مصيرنا، هذا طريقنا. موفقين ومباركين إن شاء الله. مع الإمام الخميني مع انتصار الثورة الإسلامية نحن دخلنا منذ ذلك الوقت دخلنا زمن الانتصارات، انتصارات الأمة وانتصارات المستضعفين والمظلومين، وهذا الزمن سيكتمل إن شاء الله بالانتصارات النهائية. كل عام وانتم بخير، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. سلام.